شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
دروس من الحرم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الكرام، فهذا مجلس متجدد من مجالس شمائل النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، في كل ليلة من ليالي الجمعة تتعطر الأرجاء صلاة وسلاما على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، تنطلق من أفواه المحبين وتنبعث بها قلوبهم في هذه الليلة الشريفة، ليلة الجمعة التي ندبنا فيها إلى الإكثار من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم. وما أحرانا ونحن في رحاب بيت الله الحرام، ونحن على مقربة من بيته العتيق وكعبته المعظمة، ونجلس في مجلس نتعطر فيه شمائل المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، أن نكون أكثر الأمة حظا بهذا الخير العظيم والأجر الكبير بالصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، فيجمع الله لنا مع الفضائل خيرات وبركات. ما زالت مجالس الشمائل المحمدية التي نتدارس أبوابها أيها الكرام متتابعة في وصف دقائق وخصائص وشمائل رسولنا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، أبواب تتبع أبوابا تعرض لنا هديه صلى الله عليه وسلم في كل شأن من شؤون الحياة، وفي كل باب من أبوابها الصغير والكبير الخفي والجليل، كل ذلك المقصود منه أن يعيش المسلم على قرب شديد من حياة نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام. هذا القرب الذي يحياه المسلم من حياة نبيه صلى الله عليه وسلم يكسبه حبا واجبا له عليه الصلاة والسلام، ويفتح في النفس المؤمنة طريقا معبدا للاقتداء والاستنان بهديه عليه الصلاة والسلام. وذلك أيضا مقصد جليل عظيم جعله الله عز وجل لنا عنوانا أمة الإسلام، فقال جل جلاله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أقربنا إلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأكثرنا طاعة له، وأشدنا تمسكا بسنته، وأعظمنا حبا له صلى الله عليه وسلم هو أكثرنا معرفة بسيرته وسنته وهديه وشمائله. ومن ثم كانت مدارسة السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، ومجالسة مجالس الشمائل المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام كانت بابا مهما في حياة المسلم تقوده نحو الحب الواجب له عليه الصلاة والسلام، وتفتح له أيضا سبل الاتباع الواجب لسنته والاستمساك بهديه عليه الصلاة والسلام. ومن ثم فكان ولم يزل لنا مجلس متجدد بفضل الله تعالى ومنته في كل ليلة من ليالي الجمعة في جنبات بيت الله الحرام تستعطر فيها الأرواح هدي وشمائل النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام. وقف بنا الحديث أيها الكرام في مجلس الجمعة ليلة الجمعة الماضية عند باب ما جاء في قدح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بعد أن انتهينا من جملة من الأبواب المتتابعة التي وصفت وحكت ورصدت بدقة عظيمة ما يتعلق بباب عيشه عليه الصلاة والسلام وطعامه وأكله وقوام حياته التي عاشها 23 سنة من سن عمره في النبوة والدعوة والبعثة التي كلفه الله بها، وتبين لكم بوصف مجمل شيء يسير من عظيم الحياة التي عاشها عليه الصلاة والسلام. وتقرر لنا أيها الكرام أن عظمة حياة الإنسان ليست في أبهة الحياة التي يعيش، عظمة حياة الإنسان بعظمة المبدأ الذي يعيش من أجله والهم الذي يحيا حياته من أجله. أن تكون عظيما فليس ذلك في فخامة لباسك ولا مسكنك ولا مركبك ولا طعامك وشرابك، تلك عظمة زائفة. عندما نقيس عليها حياة البشر فننظر إلى لباسهم وقصورهم ومراكبهم ونصف العظيم بالعظمة إذا ارتفع قدره في هذه الأشياء في الحياة، هذه عظمة زائفة. لكن العظمة الحقيقية التي عاشها عظماء الأمة وعلى رأسهم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ما كانت مرتهنة قط بهذه القضايا والمظاهر الجوفاء، لكنها عظمة كانت من عظمة حياته عليه الصلاة والسلام في عظمة همه الذي عاش من أجله، وكذلك القصد وكل شؤون الحياة التي عاشها بأبي وأمه عليه الصلاة والسلام. ومن ثم فكانت مظاهر الحياة في المطاعم والمشارب والملابس كما مر بكم في أبواب سابقة متعددة ما كانت إلا بلغة بقدر ما يكتفي به الإنسان ليقطع بها بحر الحياة فيصل إلى شاطئ الآخرة. وهناك تحط الرحال، وهناك يتنوع النعيم، وهناك يستمتع الإنسان بكل شيء ضاق عليه في هذه الحياة، لأن العمر قصير وهو والله أقصر من أن تفنى أيامه وسنواته في اللهث والبحث والركض خلف متعة ستزول عما قريب وخلف متاع زائل. من الغبن أن يعيش الإنسان حياته اليسيرة التي وإن بلغت 60 أو 80 أو حتى 100 فإنها يسيرة جدا في عمر الحياة. أقول من الغبن أن يحياها الإنسان ويقضي هذه السنوات لهثا وركضا وإفناء في العمر خلف تلك المظاهر التي ستزول عما قريب. أقول ستزول لأنه إما أن يفارقها أو تفارقه، يفارقها فتزول عنه النعمة في الحياة ويبتلى ويحرم بكثير من الخير الذي كان يعيشه ويحياه، أو يفارقها هو بموت قريب أو بعيد أو بشيء مما يحول بينه وبين الاستمتاع بمتع الحياة. كان هدي نبينا عليه الصلاة والسلام كما مر بكم في أبواب سابقة متعددة قائما على التقلل وعدم التكلف في الحياة. لا تقل لأنه عاش فقيرا عليه الصلاة والسلام فما تأتى له أن يتوسع في مظاهر الحياة. نعم عاش فقيرا صلى الله عليه وسلم، لكنه اختار الفقر وآثره. ولو شاء لسأل ربه أن يوسع له في الحياة، ولو شاء عليه الصلاة والسلام لطلب من ربه أن يكون من أثر الأثرياء وأغنى الأغنياء، لكن القضية ما كانت عنده ذات بال أصلا، فما عاش حياته صلى الله عليه وسلم ملتفتا إلى هذه القضايا. نبي يكرم بالمعجزات وتبعث له القضايا على خوارق العادات، ويعيش حياته على نحو ليس كسائر البشر، ثم يدهشك أنه لا يجد طعاما يأكله يسد به جوعته يوما ويومين، وربما كان طعامه خبز الشعير على يبوسته وجفافه وخشونة طعمه، لكنها الحياة العظيمة كما قلت قبل قليل التي لا تقف عند هذه المظاهر وقوفا طويلا ولا تتأملها مليا. باب ما جاء في قدح رسول الله عليه الصلاة والسلام ضمن الأبواب المتتابعة التي سنمر بها الآن، يصف الصحابة فيها وصفا دقيقا ويرصدون تلك القضايا الصغيرة حتى القدح وهو الإناء أو الوعاء الذي كان يشرب فيه صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن ثابت قال: أخرج إلينا أنس بن مالك رضي الله عنه قدح خشب غليظا مضببا بحديد فقال: يا ثابت، هذا قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا القدح الشراب كله، الماء والنبيذ والعسل واللبن.
هذان حديثان مرويان عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه يصف فيه القدح الذي كان يشرب فيه نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. هذا القدح وصف كما سمعتم بوصف يسير زهيد جدا. يقول أنس: وقد أخرج القدح لأصحابه ومنهم ثابت البناني رحمة الله عليه، إمام من أئمة التابعين وأحد الملازمين لأنس بن مالك رضي الله عنه صحبة وتلمذة ومرافقة. يقول: أخرج إلينا أنس بن مالك رضي الله عنه قدح خشب غليظا مضببا، فقال: يا ثابت، هذا قدح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه أوصاف القدح: من خشب وغليظ ومضبب بحديد. أما الخشب فمادة صنعه كان مصنوعا من خشب، وفي بعض الروايات كما في حديث أم سليم كان من عيدان، فهو خشب، لكنه ليس خشبا مجوفا، بل هو قطع من الخشب التي تجمع ويستدار هيئتها على شكل إناء يكون مكانا أو محلا لصب الشراب فيه ليشرب منه، فصنع الإناء من خشب. وقطع الخشب إذا جعل بعضها بجوار بعض حتى تلتئم ويقرب بعضها فتسد الفجوات فتحتاج إلى لحام، ولهذا قال: مضببا بحديد. الضبة هي القطعة من الحديد التي تجعل بين قطع الخشب من أجل أن تتماسك وتلتئم وتسد الفجوات التي بينها، وهو ما نسميه اليوم باللحام. فإذا لحم قطعة إلى قطعة فقد التأمت وسدت الفجوة التي بينها. هذا هو إناء نبيكم وقدحه عليه الصلاة والسلام، قدح من خشب غليظ مضبب بحديد. فقدح الخشب وغلظه يعني كان كبير الحجم أو كان ثخين الخشب أو كبير قطعة الخشب مضببا بحديد، فقال: يا ثابت، هذا قدح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والأمر كما سمعت الآن قائم على التقلل وعدم التكلف وعلى الزهد في الحياة والاكتفاء منها باليسير. وعندما ترى إناء الإنسان الذي يتخذه لشرابه في كل أنواع الشراب كما قال حديث أنس التالي: سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا القدح الشراب كله، الماء والنبيذ والعسل واللبن، فكان يتخذه لشرابه عليه الصلاة والسلام، أشبه ما يتخذ أحدنا اليوم كأسا له في منزله يحب أن يشرب فيه شرابه، ماء كان أو شاهي أو قهوة أو عصيرا، فيحب أن يختص به إناء يلزمه فيكون معه في استعماله على الدوام. لكن ذلك كان في حياته عليه الصلاة والسلام لا على نحو التكلف ولا المباهاة، لكنه اتخاذ الغرض اليسير الذي يتحقق به المقام. الأمر كما سمعت: قدح الخشب اليسير في صنعه في مادته، الغليظ في منظره، المضبب بالحديد، فليس شيء كما ترى من مظاهر الأبهة ولا الترف ولا العناية بآنية البيت ومنزله وما يتخذ عليه الصلاة والسلام فيما يقضي به طعامه وشرابه. هذا الوصف الذي وصفه أنس رضي الله عنه وصفه لثابت كما سمع. قال ثابت: أخرج إلينا أنس هذا القدح وقال: يا ثابت، هذا قدح رسول الله عليه الصلاة والسلام. ماذا كان يريد أنس رضي الله عنه؟ وما الذي جعله يعمد إلى القدح فيخرجه إلى جيل من التابعين ما حظي بصحبة رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا اكتحلت أعينهم برؤيته فجعل يخرج إليهم هذا القدح؟ هنا لفتات يا إخوة في غاية الروعة: أنس رضي الله عنه صحابي ظفر بصحبة رسول الله عليه الصلاة والسلام منذ أن كان غلاما صغيرا كما تعلمون، جاءت به أمه فجعلته خادما بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فظفر أنس بشرف الصحبة وظفر بشرف الخدمة التي نتج عنها الملازمة الدائمة المتتابعة، ونشأ عنها أيضا أمر دقيق وهو اختصاصه رضي الله عنه بأمور لم تكن تبلغ كبار الصحابة رضي الله عنهم، وذلك لما للخادم من القرب والملازمة والخصوصية، فتراه يكون معه في بيته ويكون معه إذا خرج ويرافقه إذا ذهب إلى الخلاء. ولذلك من يتأمل منكم يجد دقائق من أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام يرويها أنس، يقول: كنت أخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خلائه فأحمل أنا وغلام معي نحوي إداوة من ماء وعنزة يصحبه حتى في شؤونه الخاصة، يخرج يقضي الحاجة عليه الصلاة والسلام فيصحبه أنس يحمل له إناءه. من هذه الخصوصية كما ترى احتفاظه بالقدح مات عليه الصلاة والسلام ومعه شيء من متاع البيت وأثاثه، احتفظ أنس رضي الله عنه بهذا القدح، فكان في جملة مقتنياته. ماذا كان يريد؟ ما كان يتبرك به، ولا كان رضي الله عنه يتخذه شيئا يأخذ عليه أموال الناس حتى ينظر إليه ويتفرج عليه. كان يحمل في ذلك معنى عظيما يحاول زرعه في قلوب من حوله من التابعين ممن يصحبه ويرافقه، كأنه يقول لهم: نحن عشنا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام ورأينا هذا واستمتعنا بصحبته، وكان هذا شيء يعينكم على أن تتصوروا شيئا من حياته. فأخرج لهم هذا القدح وأراهم إياه مما كان يستعمله عليه الصلاة والسلام. ما كان القدح وحده في مقتنيات أنس رضي الله عنه، لكنه مر بكم أيضا أنه قد اقتنى أيضا شعرات من شعر رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما في صحيح البخاري لما قال ثابت: أخرج إلينا أنس رضي الله عنه شعرات من شعر رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال عبيدة، كما في البخاري: لأن تكون عندي شعرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من الدنيا وما فيها. فاقتنى أنس شعرات، واقتنى القدح، وربما كان شيء أيضا مما حفظه مما بقي بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. الوقفة الملية هنا، وهي دقيقة لطيفة تستحق الاعتناء والتأمل، أن رجلا كأنس وصحابيا جليلا كأنس رضي الله عنه جعل ذلك موضعا من مواضع تغذية الحب في قلبه لرسول الله عليه الصلاة والسلام، بل جعل يغذي ذلك أيضا في قلوب من حوله من تلاميذه من التابعين. يخرج القدح، يخرج الشعارات، يقول لهم: هذا شيء من آثار نبيكم صلى الله عليه وسلم، هذا بقية من حياته التي كان يعيشها صلى الله عليه وسلم. والله كم تقرب تلك النظرات المسافات بين العبد وبين أن يعيش حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيوصف له غير ما يرى ويسمع غير ما يبصر بعينيه. الرؤية والبصر والمشاهدة تقرب المعلوم إلى قلب الناظر والرائي، فيعيش قربا حقيقيا من تلك الأوصاف التي ربما اقتصرت على الوصف المجرد بالكلام. فأخرج أنس هذا القدح وقال لهم: هذا قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أحبة، القضية ليست في القدح، القضية في صاحب القدح بأبي وأمه عليه الصلاة والسلام. أنس رضي الله عنه وسائر الأئمة لما نقلوا هذا الوصف، يعني الإمام الترمذي يروي هذا الكتاب ثم يخرج فيه حديث أنس في وصف القدح، إمام من أئمة الإسلام الترمذي وغيره وأصحاب السنن وأصحاب الصحيحين وكل الأئمة ممن رووا هذه الروايات في وصف تلك الأشياء الدقيقة التي كانت جزءا من حياته عليه الصلاة والسلام. وصفوا نعله، ووصفوا الخف الذي كان يلبسه عليه الصلاة والسلام، والإناء والقدح الذي كان يشرب فيه، والفراش الذي ينام عليه. لما كل هذا؟ لماذا اعتنى أئمة الإسلام وفقهاء الأمة ومحدثوها الكبار، لماذا اعتنوا تماما بحفظ هذه المرويات ونقلها وتدوينها في دواوين الإسلام لتحفظ إلى الأجيال، لتنقل جيلا بعد جيل، ليقف المسلمون على هذا؟ مع أن المسألة كما ترى ليس فيها علم ولا فقه، لا حلال ولا حرام، لكن قضية تتعلق بشخص رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهنا مكمن تلك اللطائف، أن يعيش المسلم ضمن ما يتعلم ويتقرب به إلى ربه، وما يغرز به عرى الإيمان في فؤاده، أن يكون له نصيب وافر وحظ عظيم من العناية بهدي وشمائل المصطفى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. عندما يقف بك الوصف عند النعال والخف والقدح والشراب والطعام والفراش وسائر مناحي الحياة، فأنت تقترب جدا من حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام قربا معنويا يحملك على أن تتخيل ذلك الوصف وتعيشه بقلبك حسا ومعنى، ثم يبعث ذلك في نفسك أمورا عديدة: أن تقيس حياتك بحياته عليه الصلاة والسلام، وأن تقيس شأنك بشأنه، وأن تنصب هديه وشمائله كما قلنا مرارا، أن تنصبها مرآة تبصر فيها على الدوام أين أنت من شمائله وهديه وسيرته وسنته صلى الله عليه وآله وسلم. هذا غرض عظيم. القضية ليست ترفا علميا يا كرام، القضية إيمان وحب يتعلق بالمؤمن تجاه نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم، أن تعرف القدح وتتوصف له الوصف الذي كان يشرب فيه عليه الصلاة والسلام، وأن تعرف هيئة النعل وهيئة الخف ونحو ذلك من دقائق الأوصاف في الأمور التي لا تدخل عند الفقهاء، كما قلنا مرارا أيضا في عداد السنن المشروعة. يعني ليس يشرع أن تتخذ قدحا بهذا الوصف فتشرب فيه وتقول أريد بذلك ثواب السنة، هذا ليس داخلا في هذا الباب. كما كان ابن عمر يلبس النعل السبتية فيقول لأني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها فأنا أحب أن ألبسها، ليس هذا عند الفقهاء من السنن التي يتعبد بها الإنسان في شيء، لكن لها معنى آخر يا كرام، هو غرس ركائز الإيمان القائم على الحب والإجلال لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن المؤمن متى نجح في إعلاء بنيان المحبة في قلبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ألفيته متبعا صادقا يحث الخطى في اتباع السنن، المحب لرسول الله عليه الصلاة والسلام لا ينتظر منك أن تقول له هذه سنة وهذا خلاف السنة، المحب يقوده حبه نحو اتباع السنن وما هو فوق السنن مما لا يدخل في عداد الاستنان المشروع على ألسنة الفقهاء، لكنه يحب التشبه والمحاكاة برسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول ثابت أخرج إلينا أنس هذا القدح، أنس كان يرعى هذه النبتة في قلوب التابعين، كم نحتاج والله يا أحبة أن نرعى في قلوبنا تلك النبتة، الحب لرسول الله عليه الصلاة والسلام، القرب من شمائله، من هديه، من سيرته، من سنته، لتكون حاضرة أمامنا على الدوام. ونحن نرى في حياة البشر، في حياة العشاق والمحبين لمن يحبون، تراهم يحتفظون بأدق التفاصيل مع من يحبون ومع من يعشقون، ويحتفظون يقودهم في ذلك حب لا إرادي، تراهم يحرص أحدهم على أن يكون أكثر قربا من معشوقه ومحبوبه، فيهتم بدقائق تفاصيله وأخباره وهيئاته. هذا أمر إذا تمكن في القلب ما وجدت سبيلا إلى أن تتصرف فيه عبد الله. فنحن بحاجة إلى أن تبلغ قلوبنا حبا لرسول الله عليه الصلاة والسلام هذا المبلغ الكبير الذي تنقاد فيه القلوب بحثا وتتبعا وتمسكا بكل مقدور عليه من سنن الرسول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. يقول رضي الله عنه هذا قدح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويقول في الرواية الأخرى لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا القدح الشراب كله، الماء والنبيذ والعسل واللبن. وفي حديث أم سليم كما أخرج النسائي في حديث أنس قال رضي الله عنه كان لأم سليم قدح من عيدان، من عيدان يعني من قطع من الخشب، وقد يكون هو هذا الإناء أو غيره. يقول كان لأم سليم قدح من عيدان فقالت سقيت فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الشراب، الماء والعسل واللبن والنبيذ. أما الماء والعسل واللبن فمعروف، وأما النبيذ فهو الماء الذي ينبذ فيه التمر أو العنب أو الزبيب أو أي طعام محلى، أي طعام حلو إذا نبذ في الماء، يعني إذا ترك في الماء، نقع في الماء، فيحتفظ الماء بحلاوة هذا الحلو. فالتمر إذا جعل في الماء ليلة مثلا أو ليلتين فإن التمر يلين ثم يخرج من حلاه إلى الماء فيختلط به، وذلك أن عامة مياه الآبار التي كانوا يشربون منها إنما كانت مالحة، والماء العذب كان يسيرا، والآبار عذبة المياه أيضا معدودة، فكان عامة الماء الذي يشربون ماء مالح أو فيه ملوحة، وكان الماء العذب يسير وكان قليلا، فكانوا يعمدون إلى تحلية المياه بهذه الطريقة، ينبذون فيه التمر أو الزبيب أو العسل أو العنب من أجل أن يحل الماء فتزول عنه الملوحة أو تخف قليلا. وهذا النبيذ ليس هو الشراب المسكر من الخمر الذي يسمى نبيذا، والفكرة واحدة، إذا جعل التمر في الماء أو العنب أو الزبيب فإنه يلين ويترطب ثم يكتسب الماء من حلاه، فإذا زادت فترة نقع التمر أو الزبيب في الماء تحلل أكثر ثم إذا ترك مدة أطول بدأ يغلي ويقذف الزبد، ثم يصبح نبيذا أقرب إلى الخمر، ثم يخمر فيصبح خمرا والعياذ بالله. فقوله في الرواية النبيذ هو المقصود به نقيع التمر. يقول أنس: كنت أسقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا القدح الخشبي، سقيته فيه الماء، والماء المنقوع فيه التمر وهو النبيذ، واللبن والعسل، كل ذلك شربه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الإناء، وكان يترك عادة في المساء، أعني النبيذ يترك حتى الصباح، فإذا أصبح الإنسان شرب منه. في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما يصف هذا الماء الذي يحلى بالتمر ويسمى نبيذا، يقول ابن عباس: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له ليلة الخميس فيشربه يوم الخميس ويوم الجمعة، وأراه قال: ويوم السبت. إذن كان ينقع له التمر في الماء ليلة الخميس، ثم يصبح صلى الله عليه وسلم فيشرب من هذا الماء يومين أو ثلاثة، يشرب منه يوم الخميس ويوم الجمعة، وفي رواية قال: وأراه قال: ويوم السبت. ثلاثة أيام، ولو جعل نقيع التمر هذا في إناء كبير فيجمع فيه قدرا من الماء، يتسنى لصاحب البيت أن يشرب منه ويغترف مرة بعد مرة. يقول ابن عباس: فإذا كان عند العصر يوم السبت، يعني إذا أصبح في عصر السبت، قال: فإذا كان عند العصر فإن بقي منه شيء سقاه الخدم أو أمر به فأهريقا. قل إذا كان لا يزال فيه بقية فإنه يتصرف فيه، إما أن يسقيه الخدم وإما أن يأمر بإراقته. لما؟ لأن فترة نقعه قد طالت ونبذه قد طالت مدته، فيقترب من الغليان الذي يتخمر به فيتخلص منه صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قال: كان ينقع للنبي صلى الله عليه وسلم الزبيب فيشربه اليوم والغد وبعد الغد إلى مساء الثالثة، ثم يؤمر به فيسقى أو يهراق. الحديث أخرجه مسلم. يقول الإمام النووي رحمه الله معلقا على الحديث، يقول: فيه دلالة على جواز الانتباذ، يعني نقع التمر في الماء أو الزبيب. قال: وجواز شرب النبيذ ما دام حلوا لم يتغير ولم يغلو، يقصد الغليان إذا طالت فترة نقع التمر أو الزبيب فيبدأ يغلي، يعني يفور وتخرج حرارته فيقذف بالزبد، وهذه أمارات تحول النبيذ إلى خمر. قال النووي رحمه الله: وهذا جائز بإجماع الأمة. وأما سقيه الخادم بعد ثلاث وصبه، فلأنه لا يؤمن بعد الثلاث تغيره، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتنزه عنه بعد الثلاث، يعني لم يثبت عنده أنه أصبح خمرا، لكنه يتنزه عنه ويتحاشى صلى الله عليه وسلم أن يشرب منه، وربما كان قد تغير طعمه. وليس معنى ذلك أنه يسقي الخادم خمرا، حاشا، لكنه إذا بدأ بعد الثالثة تركه عليه الصلاة والسلام، أو يؤمر به فيراق إذا بدأ فيه التغير. هذا هديه عليه الصلاة والسلام، وهذا ما جاء في باب القدح، وهو كما رأيت وصف يسير يدل على بساطة الحياة وقلة التكلف وعدم الاعتناء بمعطيات الحياة فيما يتعلق بالطعام والشراب وآنيتهما. نعم.
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم.